مرحبتين. تعتبر زنجبار جزء من الذاكرة الوجدانية للإنسان العماني، لذلك في هذه الحلقة نريد نغوص أكثر في الذاكرة المعمارية والإرث العماني في زنجبار. رح نتحدث عن بيت العجائب، رح نتحدث عن عناصر معمارية كثيرة في هذا الحوار مع ضيفتنا ثريا الكندي. نذكركم بأنه بإمكانكم الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا أولا بأول بشكل أسبوعي إن شاء الله تعالى. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل مع فريق البودكاست عن طريق الإيميل موجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا يا ثريا، حياش الله في بودكاست قفير، شرفتينا وأنستينا.
الله يعافيكم.
يا مرحبا ثريا. أنا أجدني متحمس للحوار هذا، بندخل فيه تفاصيل كثيرة أثناء الحوار، لكن بداية إيش سر ارتباطش بزنجبار؟
حقيقة أنا زنجبار هذه ما كانت، يعني ما كان عندي ارتباط فيها سابقا أبدا، ولا كنت في خطة أني أنا أزورها أو أنه أكون واحدة من الناس اللي تروح وترجع دائما، ولكن ممكن القدر ساقنا بطريقة ما أنه في الوظيفة اللي أنا أشتغل فيها وزارة التراث والسياحة، سابقا كانت وزارة التراث والثقافة في قسم الترميم، فكان هذا أحد المشاريع اللي كانت موكلة إلى هذه الدائرة، ترميم بيت العجائب في زنجبار. فبطريقة ما صرت مهندسة المشروع فبدأنا الرحلة.
جميل.
من هذا المنطلق.
تذكري أول زيارة حالش للزنجبار؟
أكيد هذه اللي لا تنتسى.
إيش كانت التفاصيل اللي عالقة في ذاكرتك حتى الآن؟
يعني هي التفاصيل تبدأ من أول ما تنزل حتى في الطيارة، يعني أنت تكون مع ناس تحس إنهم يشبهوك بطريقة ما ولكن عايشين في كلتشر آخر وفي بيئة ثانية. أنت تعرف العلاقة ما بين عمان وزنجبار، ناس يعني العلاقة الاجتماعية جدا قوية، فمن أول ما تنزل ما تحس بالغربة، وهذا مصطلح واجد عميق يعني هناك فعلا. فأنا كمعمارية يبهرني المعمار في كل الأحوال، فهذا أكثر شيء كان جدا يجذبني من أول ما نزلت. تدخل حارات أو تدخل في شوارع معينة تشوف كأنك في عمان بطريقة اللي هي شوي نرجع في الزمن على وراء، يعني كأنك تعيش الفايبس مال عمان القديمة، ولو أنه ما عشناها كثير ولكن تتصور كيف كانت الحياة في عمان سابقا.
كونش معمارية ثريا، إيش تعني ليش هذه الشواهد اللي تشاهديها وأنت في ستون تاون، في يعني في هذيك المنطقة اللي يعني تعتبر إلى حد بعيد هي المنطقة المدنية الأساسية؟
شعور الانتماء، لأنه العمارة اللي في زنجبار حاليا خصوصا في المدينة الحجرية هي تقريبا جدا مشابهة للعمارة العمانية، كأنها انفلونز، يعني العمانيين هم من بنوا هذيك المنطقة كلها أوردي من منتصف القرن التاسع عشر تقريبا إلى الآن. هذه المدينة ما تغيرت، بقت على نفس حالها، وأهم شيء فيها أنه صارت أصلا بسبب تاريخها العريق هذا دخلت في منظمة التراث العالمي فتسجلت. فكل أي منظر تطيح عينك عليه مباشرة تتحس بانتماء لعمان، سواء كانت الأبواب، النوافذ، أو حتى لما تدخل داخل أي فندق، حتى الفنادق الموجودة مباشرة تترجع لعمان، لأنه هي نفس العناصر المعمارية غالبا ونفس طريقة البناء ونفس الزخارف البسيطة اللي موجودة عندنا موجودة عندهم، فما تحس أنك أنت رحت مكان ثاني مثل لما تروح أوروبا أو الدول الثانية، لا أنت موجود في عمان في منطقة ثانية.
تشعر بالحنين، تشعر ب...
أحس ممكن الحنين يشعر فيه الأشخاص الأكبر سنًا، لأنه خصوصًا اللي عايش المنطقة هناك أو اللي كانوا في زمن أو في بيوت تشبه هذه الطريقة الموجودة هناك سابقًا في عمان، فهذول أول ما يروحوا مباشرة هذا إحنا كنا رجعنا للسبعينات أو للستينات في عمان سابقًا، الكورتيارد هاوسز، الأبواب، النوافذ، طريقتهم، الزخارف، هذه كلها تقريبًا تشبه الحارات الضيقة الأزقة، كلها تقريبا كأنك في عمان. يعني
ايش العناصر اللي تلفتش اكثر شيء في الـ في الـ في الـ في الجانب المعماري؟
الابواب
هناك،
الابواب الخشبيه المنقوشه، لانه الابواب جدا ثريه، نقوشاتها يعني من يكاد ما في بيت يخلو من باب مزخرف بطريقه عميقه، سواء زخارف نباتيه، زخارف قرآنية، كاليغرافي، تحصل نفس اللي موجود في عمان في البيوت الأثرياء سابقا، عندك في أعلى الباب تحصل الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوها بسلام آمنين، بعدها تحصل اسم صاحب البيت مثلا بنى هذا البيت وبعدين عاد الباقي الباب زخارف، حتى في منها ترجع إلى نباتات عمانية، منها مثلا شجرة اللبان تحصلها مقصدة في الأبواب الموجودة.
واو. يعني هذا 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 هذه الجذور حتى في مسألة النقش.
أيوة. أيوة. وهي قد لا تكون الأبواب إنفلونس من عمان يعني بطريقة حقيقية، لأن عمان كانت في النهاية زخارفها بسيطة أصلا في المعمار، ما متكلفة، لكن هي غالبا تكون مستوحاة من الهند، لأنه عمارة زنجبار ما دخلت فيها فقط عمان، كان فيها الهنود وكان فيها كان فيها العمارة من الهند ومن الغرب ومن عمان، لكن من اللي بناها واستوحى كل هذه الأشياء؟ العمانيين. هم كانوا يروحوا على الساحل الهندي بسبب التجارة وغيرها، يأخذوا هذه الإليمنت اللي هي تجذبهم يطبقوها في زنجبار.
إيش عن الأخشاب؟ ما زالت تستخدم نفس الأخشاب اللي كانت تستخدم
إلى الآن؟ أيوة. أصلا حتى وأنت تمشي في الحارات والسكك داخل تحصل نقارين
ما زالوا إلى الآن،
ما زالوا ينحتوا. أيوة. وكل البيوت أو الفنادق الجديدة هذه تكون في بيوت قديمة غالبا، لكن يرجع يجيب لك باب مزخرف بنفس الطريقة اللي هو تقريبا احنا فقدناه في عمان، بس هناك موجود يعني.
يا سلام.
أيوة.
يا سلام. إيش الصورة الذهنية اللي تجيش أول ما تشاهدي باب من باب كذا بهذه الصورة اللي وصفتيها؟
أريد أسرق وأجيب عمان. حقيقي أريد أستورد، أحس أنه يعني عندنا كنز هناك، ويمكن حتى تكون العمانيين بدأوا يأخذوا فيه هذه الحرفة واستمروا عليها الناس اللي هناك، لكنها ما موجودة عندنا بكثرة هنا، وهي تعتبر الأبواب عنصر ثري جدا، يعني ممكن تدل على فخامة المكان، ثراء المكان، بس ممكن لأسباب معمارية هنا الناس خلاص اتجهت للمعمار الحديث، فصار أنه ممكن ما يناسب، ولكن الأبواب هناك هي من أكثر الأشياء اللي تجذب وتشد دائما.
طيب المعمار اللي مثلش ما مدى ارتباطه بسردية المكان لما نتكلم عن مسألة الترميم؟ هل الترميم هو مجرد العناصر الملموسة، أم هناك اهتمام بجوانب أخرى قد تكون معنوية، قد تكون لها علاقة بسردية المكان؟
والله هو يعتمد على المبنى ذاته ومن يرمم هذا المبنى. لو كان الناس العادية توقع أنها تدخل في ترميم مدارس الترميم الحديثة، تضيف عليها المواد الحديثة بحيث أنها تخليها مودرن، لكن اللي يهتم بأصل المكان أتوقع لا، بالعكس يحاول يجيب الروح السابقة اللي كانت تسكن في هذا المكان. ليش هم الناس يعني ليش هذا الترتيب المعماري اللي كان موجود؟ مثلا على سبيل المثال المباني اللي فيها بهو، نحن المباني اللي فيها بهو انتقلت من عمان إلى زنجبار بنفس الطريقة، أنه تدخل مبنى وفي البهو بالنص وحوالينه الغرف هذه. فهذه ليش البهو صار موجود؟ إله أسباب اجتماعية وإله أسباب ممكن نقول عنها عملية. الاجتماعية أنه هذا كان مركز تجمع العائلة، فأنت صعب أنك تروح ترمم وتشيل هذا، لأنه هذا كان مركز تجمع، وهذا كان مركز كأنه الباحة الأساسية اللي فيها خصوصية للبيت، وحتى بعض الأحيان يستقبلوا فيه الزوار. يعني من ناحية العملية لا، على أساس أنت توفر أكبر ظل ممكن للبيت، في إضاءة طبيعية تدخل طول الوقت، عندك حركة هواء طول الوقت موجودة. فالترميم يعتمد على الشخص نفسه كيف حاب يحول هذا المبنى، وأنا أحس أنه أفضل شيء أنه أنت ترجع على ما كان عليه هو، لأنه إذا تبغى ترمم بطريقة حديثة روح ابني شيء جديد
الأفضل.
أيوة، اعمل اللي تريده يعني، لكن إذا هذا لازم تحافظ على اللي كان موجود،
بدل من أنك تقضي على يعني أيوة قصة وعنصر
وأساسيات وناس في النهاية ما جابوها عبثا، فكروا فيها حسب إمكانياتهم السابقة. يعني هم ليش عملوا هذا؟ لأنه كانوا محتاجين مثلا هواء، محتاجين إضاءة، محتاجين كذا. ومع تطور الأجهزة الحالية مثلا الكهرباء ومع التكييف، ولكن في النهاية ممكن نحن ندمج الشيئين مع بعض بحيث أنه نخلي الروح القديمة موجودة، ما نلغيها تماما يعني.
طيب هذا السؤال يأخذنا إلى السؤال الأهم بالنسبة لي، اللي هو بيت العجائب. خبرينا أكثر عن بيت العجائب.
بيت العجائب هو يعتبر الأيقونة الأبرز في أفريقيا بشكل عام، أحسه يمكن نعمم شرق أفريقيا مش أفريقيا بشكل عام.
من أي ناحية؟
الناحية التاريخية الأساسية له يعني، أو أنه هو كان أبرز مبنى معماري مبنى في هذيك الفترة كلها، فكان أيقونة معمارية، مثل ما نقول مثلا في باريس عندنا برج إيفل، أو في الأندلس عندنا قصر الحمراء. أنا أعتبر بيت العجائب نفس الشيء في أفريقيا، في شرق أفريقيا، لأنه هو كان يعني على البساطة المعمارية اللي كانوا يعيشوها سابقا في زنجبار، وبسبب الثورة المعمارية اللي صارت مع وجود سلطان سعيد بن سلطان وبعدها السيد برغش، فصار كذا تنامي سريع في المعمار يعني، وكان الأبرز في هذا كله هو بيت العجائب. فيعني بالنسبة للناس هناك في هذاك الزمان كان هو المبنى المدهش بطريقة أو أخرى يعني، طبعا لعدة أسباب. ونحن إلى الآن كل ما ندخل في المبنى زيادة ترى نحس أنه هو حقيقي بيت عجائب، مش من ناحية فقط حجم المبنى ولا من ناحية هو سمي بيت عجائب لعدة أسباب. أولها أنه هو أول مبنى دخل فيه كهرباء في شرق أفريقيا كلها، يعني توصيل الكهرباء الأساسي كان لهذا المبنى أساسا. أول مبنى صار فيه إنارة، وأول مبنى فيه مصعد كهربائي. يعني أنت تخيل في الزمن 1800، هو انبنى 1883، ففي هذيك الفترة تحصل مصعد كهربائي في أفريقيا هو اللي هو ما موجود في عمان أصلا، فحسه شيء جدا مبهر يعني. والمصعد موجود إلى الآن في المبنى مكانه يعني، ومن غير أنه هو أضخم مبنى واللوكيشن ماله جدا يساعد، حتى من الناحية الإنشائية جدا عجيب يعني إلى الآن.
عفوا، تسميته جت بعدين ولا كان من أول ما بني؟
من أول، لا هو ما بنى وسموه مباشرة، الناس أطلقت عليه بيت العجائب لأنه أيضا ما إلى جانب هذا كان مقابل يعني انبنى مقابله برج وحاطين فيه الساعة في أربع جهات، هو برج مربع، فكانت هذه الساعة مستوردة على ما أتوقع من لندن، فعلى أساس كل ستون تاون ممكن تسمع الساعة وهي ترن، فأنت كأنك تعيش في الغرب يعني في فترة بداية 1900 ونهاية 1800، فهذا كان شيء جدا خيالي بالنسبة للناس اللي عاشت في عمان وفي أفريقيا. فحتى من ناحية ستركتشر يعني إلى الآن كل ما نعمل انفستيجيشن زيادة للموقع نحلل تطلع أشياء عجيبة يعني، كل كورنر غير عن ثاني. تحصل هنا أنه كيف هذه القدرة العمانية اللي صارت في هذيك الفترة أنه بنوا شيء بهذا الضخامة في هذاك الزمان.
زين، احنا كل ما يعني نقرا في يعني لما نبحث في جوجل عن بيت العجائب نحصل هذه الاشياء.
ايوه،
نريد ايش تعطينا الجانب الاخر اللي الناس ما تعرفه، او خلينا نقول العام جوجل ما يعرفه عن بيت العجائب.
شوف، هو ترى من ناحيه معماريه يعتبر يعني للرائي يعتبر بسيط.
صح، فعلا
يعني اللي يشوف الصور احس انا كل ما اتكلم عنه احس احاول ابهر الناس، لكن اللي يشوف الصور وما زار المكان
الشكل الخارجي ما يبهر
الشكل الخارجي، مع انه لما تكون داخل احس فخامته وهيبته تبهرك من داخل يعني، لانه ارتفاع الطابق الواحد بعد مش هين يعني، هو عباره عن ثلاث طوابق فقط، فانت لما توقف مقارنه بالكولم اللي جنبك انت تصير كذا عنصر بشره صغيره يعني، ممكن ارتفاعه يوصل 12 متر الطابق الواحد. أيوة، فهو كل طابق يختلف عن الثاني، في واحد 9 و12 والثالث أظن 12 تقريبا، فأنت متخيل بهذا الارتفاع يعني القوة المعمارية اللي صارت كهندسة معمار وستركتشر في ذاك الزمان ما سهل أبدا، ما سهل. من غير الأشياء اللي كانت كلها مستوردة، عندك الرخام باقي إلى الآن من هذاك الزمان جدا رهيب، في ثريات مستوردة من أتوقع بعد من أوروبا، كانت في كل القاع يعني في قاعة الحكم وقاعة الاجتماعات كانت في صور قديمة تدل إن هي ضخمة جدا، بس كيف بهذه الضخامة جابوها من هناك ورفعوها، فكانت كل ما أشوف هذه الصور تكون حقيقي مبهرة إنه العمانيين عاشوا في الزمن الرخاء يعني في هذاك الوقت. فإحدى هذه الثريات موجودة في المبنى المقابل جنبه يطلق عليه بيت الساحل، وأوردي متحف، وإلى السنة الماضية كان مفتوح يعني بس الحين أغلق، فأنا دائما كل ما أروح لازم ألمسها بيدي على أساس أشوف أنه هذه ترى كانت موجودة في بيت العجائب. كل كريستالة ثقلها ثقيلة جدا، فتحس أنه كل شيء كان متقن حقيقة. كل شيء كان متقن في هذا البيت، ولا ما كان بيصمد كل هذه الفترة إلى الآن، بغض النظر عن الانهيار وغيره. طبعا هذه الأسباب ثانية صارت يعني، خلاص هو تهالك من داخل من الجدران وكذا وعوامل الأمطار وإلى آخره، لكن المبنى فيه قوة يعني وفيه هيبة من داخل، أنت لما تدخل بتحس فيه أكثر من لما أنك تشوف صورة عادية.
لطيف. إيش آخر شيء اكتشفتي في آخر زيارة؟
يمكن هو أجمل اكتشاف، أنا كنت يعني أجمل مكان كان يعجبني لما كنت أطلع البرج، وللأسف هذا الحين ما موجود لأنه انهار في الانهيار الأخير اللي صار. بس البرج كيف، لأنه كان البرج أصلاً أساساً انبنى أول شيء مقابل المبنى مش في نفس المبنى، وبعد ما صارت الحرب في عام 67 أتوقع انهدم ورفعوه فوق. فأول ما تدخل أنت تدخل في ستركتشر طويل وعليه ساعة وتحصل الرينج موجود الأساسي يعني مضخامته وكبرة، بس الحين إن شاء الله بيرجع
إن شاء الله
مكانه الصحيح. يعني
إيش رمزية بيت العجائب بالنسبة لعمان على أساس أنه يعني إحنا نرمم بيت العجائب؟
دليل قوة العمانيين سابقا والوجود العمان في شرق أفريقيا، إيش إنجازاتهم، هذا كان أهم إنجازاتهم يعني، فهو يعتبر قوة وإثبات للوجود العماني هناك. ومش بيت العجائب فقط، ما يحيط فيه كامل المدينة الحجرية كلها، بيت الساحر، قصر المتوني، القلعة العمانية، هذا كله يدليل على الوجود العماني.
بس بالنسبة لك أنت كمعمارية، إنه إعادة بناء وترميم وكذا، إيش تعني ليش؟
يأصل الروابط اللي موجودة، كانت نعيد هذا الروابط مجددا ونحافظ على أيقونة معمارية بنت في زنجبار ممكن ما وجد إليها شبيه في أماكن أخرى. يعني إحنا عندنا في عمان قلاع وحصون وغيرها، ولكن في مكان مثل هذا أنت تحتاج في النهاية بين روابط دم ما بين عمان وزنجبار إلى الآن موجودة، فأنت لازم تحافظ على هذه الأشياء نفسها. ثانيا هذا المبنى ما رايح يكون يعني نرممه خلاص، بالعكس راح يكون مركز ثقافي مشترك بينه وبينهم.
لطيف، خصوصا وأنه يعني تسجل في اليونسكو.
أيوة.
فصار خلاص محمي هو دوليا.
أيوة محمي دوليا، لكن إذا أنت ما تهتم فيه بسهولة ممكن يشال من هذه اللائحة، فلازم يصير فيه ترميم، لازم يصير فيه تدخل، وأنك تحافظ على مكانته في هذه اللائحة.
هذا جزء من مسؤولية يعني؟
أكيد، لأنه في رقابة أصلاً من جانب اليونسكو دائمة تمر على، أتوقع شبه سنوياً يعني إنه يمر على كل هذه، فأي مبنى صار فيه تعديات مثلاً حتى من ناحية الترميم، حتى لو كان تحت الترميم بس إنه طرق الترميم ما كانت مناسبة للمبنى نفسه ممكن يشال من اللائحة.
هل هذا يعني إنه اليونسكو عندهم معايير في مسألة الترميم؟
أكيد عندهم معايير كثيرة، ولازم أنت يعني تاخذ بعض الاحيان في موافقات من عندهم لازم تاخذها، لازم يكونوا هم بارت من المشاريع تشرف يعني بطريقتنا او باخرى، بس انه لو ما كان عندها معايير ما كانت بتسجل بعض المناطق ضمن قائمتها.
طيب كثقافه معماريه او خلينا نقول التحول والتطور المعماري اللي حصل في زنجبار، ما كان في بيت العجائب فقط، خبرينا عن المظاهر الاخرى من التطور المعماري.
هو ممكن بيت العجائب في مرحلة لاحقة، لكن بداية التطور المعماري كان في عهد السيد سعيد بن سلطان، هو اللي بدأ تقريبا الثورة المعمارية هناك. فبدأ بقصر المتوني، أتوقع المعظم يعرف قصر المتوني، ولما تدخل حقيقي قصر المتوني تحس أنك في أحد البيوت العمانية القديمة، لكن بطريقة بسكيل أكبر يعني، نفس البهو العماني، بعدين يجيك الغرف بمساحات معينة تحيط فيه، وكانوا يحبوا أن تكون في مظاهر معمارية جديدة مثل الحمامات. الحمامات هذه ما كانت موجودة عندنا ولا كانت موجودة هناك، ولكن هو استحدثها عن طريق علاقته ببلاد فارس، علاقته ببلاد المغرب وغيرها. فبدأت الحمامات اللي هي نفس الحمامات التركية اللي هي تكون عبارة عن مجموعة حمامات جنب بعض، وعندك مجموعة قاعات أخرى، حمام للتبريد مع ماي بارد، حمام دافي، حمام ماي صاخن، ففي منه غرف للمساج وإلى آخره. فهذه صارت ما وصلنا لهذا إلا بسبب خلاص مرحلة الرخاء اللي وصلوها.
عجيب.
يعني هذه خلاص وصلوا لليفل أعلى من المعتاد يعني، فالناس تدخل فيها من العصر إلى آخر الليل، اللي يقرأ، اللي يستمتع، اللي يستانس، فتحس انه شيء ما كان موجود عندنا بس وصلوا اليه، ومش بالطرق العاديه، حتى كانوا يعملوا امدادات للماء مثلا في قصر المتوني، هو مقابل البحر، فكان في شانل تربط ما بين البحر بالحمامات، فعلى اساس انه تصير حركه التصريف، تصريف الماء تروح للبحر وترجع، فانت تضمن. اذكر في واحد من الاشخاص شرح لنا كذا، انه انت عندك مجموعه حمامات لحد ما يعني لحد ما يصير التصريف للحمام الأول، الحمام الثاني خلاص يكون نظيف لليوم الثاني وإلى آخره، فهي حركة الماء تدخل وتطلع، تسخين الماء، تحس في غرف كذا ويسخنوا من تحتها الماء بالخشب طريقة عادية، ولكن جايبة مفعولها يعني. وكل هذه الأماكن خلاص استحدثوا فيها القبب المزخرفة، تكون عبارة عن قبة كذا عالية وعليها ثقوب والجلاس الملون، فتصير فيها ستايل إنه الشمس لما تجي تضرب على هذا الزجاج وتلون الأرضية، نوع من الديزاين.
عجيب.
ونفس الشيء لحركة التهوية، لأنه أنت منطقة بخار وغيرها يعني.
هذه كانت موجودة في منطقة الحمام يعني الحمامات.
أيوة في منطقة الحمامات. فهذه مظهر الحمام صار بعدين أصلاً كأنه حركة تجارية للناس الأثرياء، فيعملوا حمامات عامة يأجروها للناس، إن اللي تدخل كأنه إنفستمنت يعني.
أيوة
صارت.
أيوة. تحولت.
أيوة. فا أو العام اللي يبغى يدخل يدفع فلوس وحيا الله يستخدم.
لطيف.
أيوة.
لطيف.
فكان أكثر من حمام مشهور يعني، واحد من الحمامات اللي هذه كانت خاصة فقط لزوجة السيد سعيد بن سلطان، واحدة فارسية اسمها شهرزاد، فكان هذا الحمام مخصوص لها. ففي أكثر من قاعة، يمكن 5 بلس 3 5 للحاشية و3 قاعات لها بروحها يعني.
ف
ومش في أي مكان، مكان مرتفع مقابل البحر على أساس تصريف المياه هذه تروح وترجع. فتحس إنه أحسه شيء مبهر، إنه يعني وصلنا إلى هذه المرحلة ما بالساهل، وهذا الأشياء كلها ما كانت موجودة في عمان في ذيك الفترة.
صح صح صح. إيش عن ستون تاون؟ ليش سميت ستون تاون؟
يعني ستون تاون بالإنجليش، بالعربي المدينة الحجرية، هي لأنه سابقا قبل دخول العمانيين كانت بيوتهم أبسط ما يكون، اللي عرفوا تنبني بالطين والقش، وحتى ما فيها أسقف يعني، أسقفهم يستخدموا شجر الموز أوراق الأشجار العادية. بس العمانيين كانوا في عمان يستخدموا في مباني الطين الحجر مع الملاط اللي هو خلطة الصاروخ المعتادة عندنا.
نعم.
فنقلوا هذا الكونسبت إلى هناك، فصارت المباني أقوى، صارت تنبني بالحجر، صارت أكثر من فلور يعني. المباني الطينية اللي كانت عندهم ما فيها سقف، ما تتحمل إلا
طابق واحد.
فصار المينيمم في المدينة الحجرية المباني كلها من طابقين، ما في أقل غالبا يعني، نادر تحصل.
واو.
فكل هذا بسبب العمارة الحجرية اللي نقلها العمانيين، فصارت المدينة الحجرية
تطور. أيوة. البنية يعني.
أيوة. وسار الاسم إلى الآن يعني، إلى الآن تسمى بالمدينة الحجرية.
عجيب. أيوة. هذا 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 يعني هذا يوثق تطور المعمار اللي أيوة. أحدث العمانيين هناك.
أكيد. وهو المعمار من بعد ما طلع العمانيين ظل على حاله، وهذا في كثير من الناس اللي شهدوا على هذا الشيء، سواء من عمان وسواء الناس اللي هناك. أنا أقابلهم دائما دائما يقولوا من لما طلع العمانيين ترى ما في شيء تغير. وممكن الدليل على هذا من أحد الأشياء اللي أنا واجد عزيزة على قلبي يعني، إنه أنا جدي كان مدرس عربي وإسلامية يعني، عربي وقرآن وفقه في زنجبار، فمتوفى قبل أن أنولد حتى. ففي احدى المرات كنت اسولف مع خالي الكبير اللي هو كان عايش معاه هناك، فيقول انه نحن دائما فتره العصريه نجلس مقابل بيت العجائب، وبعدها المدرسه اللي قدش يدرس فيها فيها ارش تمر من تحته السيارات وكذا. فانا مصدومه انه مباشره، لانه هو عطاني الاليمنت المعماري اللي تميز المدرسه، فمباشره استحضرتها في بالي، فطلعت له الصوره، هذا المبنى اللي تقصده بالضبط هو. فالمصادفة الحلوة أن هذاك المبنى كنت شبه كل مرة أروح أحضر فيه اجتماعات، فأنا كنت أحضر اجتماعات في نفس القاعة اللي جدي كان يدرس فيها من 30 سنة وأنا ما كنت أعرف.
يا إلهي.
فكيف وصلت لهذه الخلاصة؟ لأنه في إلمنت معماري واضح
يوثق المرحلة،
يوثق المظهر وباقي من هذاك الزمن إلى الآن، وفي شاهد من هذا الشواهد اللي هو خالي اللي كان أوريدي يعني عمره 10 سنوات ولا كم لما طلع، بس هو متذكر كل التفاصيل، وهذه التفاصيل موجودة من هذاك الزمن إلى زمننا الحالي يعني.
عجيب.
فكان كذا شعور.
المبنى هذا جزء من بيت العجائب يعني ولا؟
لا بس هو جنبه مباشرة يعني، قلعة 20 متر تقريبا.
أيوة.
أيوة. فحسيت كذا بشعور انتماء جدا مختلف، إنه أنا كنت في مكان جدي كان يدرس فيه وما كان حد يعرف يعني. فمن هذيك اللحظة انطلقت للبحث عن الهيستوري، هل في هيستوري معين ل المدرسين اللي كانوا هناك، على الأقل نطلع السيرة لهذا الشخص يعني اللي كان موجود هناك يعمل فارق.
صحيح.
في المدارس يعني.
هناك توجه سائد الآن في تحويل القصور والشواهد المعمارية القديمة تحويلها إلى مقاهي، أحيانا مراكز ثقافية، إلى آخره من يعني استخدامات أصبحت يعني حديثة. أنت الآن كمعمارية كيف تنظري لهذا التوظيف؟
أنا مع التوظيف، أنا مع توظيف المباني الأثرية دائما، ولكن بالطريقة الصحيحة. في زنجبار اللي لاحظته معظم المباني العمانية اللي كانت لها ثقلها أو إلها عناصرها المعمارية ثقيلة، أخذت عن طريق أطراف أخرى ممكن حتى ما تكون من زنجبار، يعني غالبها تكون أوروبية، ولكن تحولت إلى بوتيك هوتلز أو فنادق بس محافظين على ما هو موجود عليه. وهذا الشيء يسر الخاطر صراحة، لأنه في بعض التدخلات تصير لأنه يروح يغير لك السمات الداخلية، يشيل الأبواب ويغطي الجدران وإلى آخره. لكن لا، كل يعني ما يميز ستون تاون إلى الآن إنه كل الاستثمارات اللي جالسة تصير فيها على نفس المبنى، ولكن فقط إنه يدخل ممكن تقنيات بسيطة مكيف، حتى الأثاث موجود نفس الأثاث القديم، يحاولوا حتى أن يقلدوه بنفسه يعني. فما تحس أنك أنت جالس تعيش حياة جديدة، بالعكس. حتى أنصح كل حد يروح، لا تروحوا للفنادق الفانسي عيشوا التجربة، دخلوا في هذه البيوت، هذه الفنادق الصغيرة، ولو ما سكنتوا فيها إذا كنتوا تهتموا بالماكسيمم ليفل من الراحة، ولكن ادخلوها. أنا حتى البريك مالي بعد ما بين الاجتماعات صراحة أدور لي أقرب فندق من في منطقة ستون تاون، وبس أدخل إني أتفرج عليه، لأنه أعرف إنه هو ما مبنى جديد، هو أكيد مبنى قديم بنوه عمانيين، وأحد المستثمرين أخذه وطور على نفس ما هو عليه. فمعظم الصور اللي أصورها تكون داخل هذه الفنادق، ودائما أستمتع فيه، أحس إنه هو مكسب جدا حلو يعني.
فأنت تشوفي إنه هذه الاستثمارات الجيدة هي اللي تحافظ على روح المكان ورمزيته وأصالته.
لأنه لو تبغى استثمار جديد روح أخذ لك أي قطعة أرض وبني لك فندق جديد أو كوفي شوب جديد، لكن إذا تبغى تستثمر في مكان قديم خلي طابعه موجود وخلي روحه موجودة، يطلع إلى طابع غير. بالعكس الناس صايرة تميل حال هذه الأشياء، لأنه خلاص كل الناس قربت الفنادق الرفاهية وغيرها، الحين خلاص صاير أحس الكونسبت أنه أنا أروح أجرب الناس كيف كانت تعيش في هذه المدينة، إيش الشيء المميز في المعمار فيها، أو على الأقل المعماريين، يمكن هذا توجه معماري، ولكن بالعكس أحس فيه صحوة من الناس أنها تحب تجرب كيف كانوا الناس يتعيش.
حتى مسألة الرفاهية تراها نسبية يعني،
رفاهية نسبية أكيد نسبية. وأنا أعرف أن في ناس ممكن ما تتحمل حتى أنها تعيش في ستون تاون يوم ويومين يعني. أنا بالنسبة لي لا، أنا ستايلي.
لا فعلا يعني لما قلنا يعني الرفاهية نسبية، احنا هنا نتكلم عن قصة. أيوة. ويمكن كثير من الناس بالنسبة لهم الرفاهية انه نكون قريب من قصة فيها يعني مكان يحمل سردية بالضبط. معينة.
وهذا يذكرني انه معظم الناس لما اللي يشوفني رحت او كذا، خصوصا البنات، صورينا مكان السيدة سالمة، وين السيدة سالمة كانت تعيش، وين غرفة السيدة سالمة. فلأنهم هم أعجبوا بشخصية معينة كانت موجودة، فكل حد يبحث عن ولو إنها قدران فاضي، يعني أنت ما بتحصل شيء من آثارها، ولكن على الأقل إنه هنا السيدة سالمة كانت تعيش في هذا المبنى، في هذا الغرفة، هذا سريرها، هذه.
هناك ارتباط معين.
في ارتباط معين، لأنه في قصة معينة انسردت سابقا والناس أعجبوا فيها يعني. وفي أحد المباني هناك تحول، يعني في واحد من العمانيين حول أحد الأبنية كذا في قاعة صغيرة تحت، عملها متحف للسيدة سالمة، فصاير ديستنيشن مش فقط للعمانيين، غالبية الألمان يجيوا لأنها هي ارتبطت بألمانيا. فلأنه في قصة الناس كلها تبحث عن هذه الإنسانة، وين كانت تعيش، وين بيتها، من وين طلعت، وين آخر بيت كانت سكنته. فأنا واحدة كنت من الناس الفضولية في هذه القصة، دورت عنها كثير يعني.
يعني هذا يثبت أنه القصة ممكن تكون مصدر يعني جذب سياحي، رافد اقتصادي إلى آخره.
أيوة. لما كنا نسأل إيش الجنسيات، أغلب الجنسيات اللي تكون سياحية في زنجبار منها الألمان، والألمان كلهم يجيوا عشان السيدة سالمة، لأنه هي في النهاية انتقلت هناك وصارت جزء من مجتمعهم يعني. فهم حبوا يشوفوا إيش، وين هذا الشخصية، هذه الأميرة اللي كانت تسكن في هذه الدولة وجات عندنا، وأولادها إلى الآن مرتبطين يعني، عندها أحفادها، فكيف كانت حياتها. كل اللي يجي يروح يسألوا مكان سيدة سالمة، وين البيت مالها، وين بيت زوجها، ومن وين طلعت، وين كانوا يلتقوا، وهكذا يعني.
عجيب. خلنا نرجع لمسألة توظيف الأماكن هذه وإعادة استخدامها ربما في أغراض مختلفة. بالنسبة لك أنت كمعمارية، هل هناك ضوابط تقيد هذا التحويل؟ تحويل من يعني، خلينا نتكلم عن قصور ويعني أبنية قديمة، إلى يعني نتكلم عن مقاهي، نتكلم عن يعني استخدامات متعددة.
أيوة.
بالنسبة لي أنا أكيد في ضوابط معينة، لأنه أنت إذا تدخل في مبنى موجود مسبقا، يعني قلنا سابقا نحاول أنه يكون على ما هو عليه، ولكن توظفه بطريقة تكذب الناس بأي طريقة كانت، ولكن لا تغيره، ما تغير منه توتالي يعني. بس نحن نتكلم الحين عن دولة مختلفة، يعني هم إلهم ضوابطهم وإلهم
توجهاتهم،
وأنه هي دولة مفتوحة للاستثمار بطريقة واسعة جدا، يعني أي مستثمر ممكن يدخل يعمل كوفي شوب، يعمل مبنى، يعمل غيره، ولكن أكيد عندهم ضوابطهم اللي نحن ما لنا صلة قريبة فيها.
صحيح صحيح، هو السؤال شخصي يعني.
أيوة.
مسألة الضوابط والتحويل هذا. بالنسبة لبيت العجائب إن شاء الله لما يجهز وتصير عندنا فرصة أنه نزوره، إن يعني لو كان القرار بإيدك يتحول إلى إيش؟ إيش يصير؟ إيش يصير داخل بيت العجائب؟
نفس التوجه، متحف يحكي ما بين عمان وزنجبار، إيش كانت علاقات استثنائية بينهم سابقا، لأن هذا المبنى بنى بسبب هذا الشيء، ولأنه إله رمزيته الثقافية ورمزيته السياسية واستخدامه السابق، فمفروض يتم على ما هو عليه، يحكي طريقة بناء البيت، يحكي علاقة عمان بزنجبار سابقا، يحكي إنجازات السلاطين العمانيين اللي كانوا موجودين هناك إيش سووا، وين وصلوا، ونفس الوقت نحكي عن زنجبار لأنه هي في النهاية بلدهم، وهو هم الملاك يعني لهذا المكان. ف يعني إن شاء الله أتمنى إنه لما ينتهي المشروع بيكون بهذه الطريقة، إنه الناس تجي تعرف من هي عمان ومن هي زنجبار وإيش كانت العلاقة القوية بينهم.
طيب بالإضافة إلى بيت العجائب، هل هناك معالم أخرى تستحق وهي جزء من هذا التطور المعماري في للعمانيين في زنجبار؟
قصر المرهوبي في موجود، وهذا إحدى القصور اللي بعد اللي كانت فيها قيمتها الكبيرة وموجودة الآن، ولكن للأسف يعني شبه مندثر، وفي أكبر إحدى أكبر الحمامات ستايل الحمامات التركي هذا اللي عملوه، يعني عمله سيد برغش. وفي حديقة غناء كبيرة، وفي مسابح خارجية تقريبا عددها 3 تكون كذا دائرية ضخمة يعني، فأحس أنه هذا بعد من القصور جدا مميزة، ولكن للأسف يعني الحين يحتاج لها تدخلات وترميم وإلى آخر، إن شاء الله مستقبلا
إن شاء الله.
بيت الساحل ويقابل بيت العجائب نفس الشيء جنبه، ومتحف صار يسموه متحف الناس، بلس ميوزيوم كذا يطلق عليه، ولكن بعد هي ستون تاون كلها في النهاية من أثار العمانيين، يعني عمانيين وصلوا لبعد مناطق أخرى خارج، ولكن هذه كانت الأساس يعني.
لطيف.
أيوة. من التطور المعماري أنا أذكر أنه شفت واحدة من الصور فجدا انبهرت فيها، يعني أنه كانت بدايات لإنشاء سكة حديد مقابل بيت العجائب مباشرة.
واو.
فتخيل أنت في من قبل 1950 تكون في سكة حديد أوريدي بادية وخلاص يعني على أساس أنها بتتشغل، ولكن للأسف الحرب حالت دون ذلك يعني.
يا إلهي.
بس وصلنا إلى مستوى جدا عالي جدا عالي، وحتى الصور تشير إلى رفاهية الناس، يعني الصور اللي كنا نشوفها في الأركايف مالهم، إنه العمانيين من ناحية الهندام، من ناحية البروتوكول كيف هم كانوا يعيشوا، من ناحية التطور، أحس يعني لو نرجع هذاك الزمان أنا بكون جدا مبهورة بزيادة كيف وصلنا كذا.
صحيح.
ما سهل.
صحيح. ثريا، هل تنصح اليوم الناس أنها تروح زنجبار وتشاهد هذه الأشياء اللي أنت تكلمتي عنها؟
أنا أكثر واحدة أشجع الناس، أتوقع في كثير والله راحوا من وراي من الأشياء اللي كنت أصور في إنستغرام، ولكن لو يعطوني الصلاحية بشيل كل حد، يعني بستأجر طيارتين 3 بشيل كل حد، لأنه أحس إنه لازم الواحد يروح، بترجع بنفس أخرى، يعني بتتعلم كثير أشياء وبتشوف كثير أشياء، أنا متأكدة إنها بتغير في النفس البشرية ولو 1 أو 2%، مش فقط من ناحية المعمار، أيضا علاقتك مع الناس هناك، يعني خوض التجربة، امشي في الحارات، كلم الناس، شوف كيف هم ارتباطهم بعد في عمان، في ناس تعتز من هناك إن هي مرتبطة. وأجمل شيء إن الواحد يحضر الفعاليات الدينية تبعهم، يعني هم يعتزوا بالدين جدا جدا، ويحتفلوا بالاحتفالات الدينية بطريقة جدا حلوة، وحتى الأطفال تزورهم في المساجد تشوف كيف يقرأوا، أحس كذا يعطي شعور جدا رائع يعني.
سلام.
فلازم كل حد يروح.
أتصور لو خذيتي مجموعة أنتي بتكوني أفضل مرشد سياحي هناك.
والله كثير يطالبوني، إن شاء الله أتمنى صديقاتي ما يشوفوا لأنه عندي لستة طويلة مفروض أشيلها، وللأسف للأسف ما في هذيك الهمة يعني، يحتاجها وقت وجهد.
ضيفيني أنا والشباب القائمة هذه. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا على وقتك، وشكرا على المعلومات.
الله يعافيك.
وشكرا على تربية الدعوة.
وأنتم شكرا جزيلا لكم، الحوار لطيف وبسيط.
يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا على طيب المتابعة، أتمنى أن هذا الحوار يعني ضاف يعني لمعارفكم عن زنجبار، ويمكن يكون أيضا حتى يعني يحفز ويشجع أن لزيارة زنجبار إن شاء الله تعالى. نذكر بالاشتراك في البودكاست في اليوتيوب وفي منصات البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول، إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة. سلام.